السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم بسنته الثالثة 35 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد الـ200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب الشفاعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب الشفاعة.
مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو ملك الله عز وجل الشفاعة، وهو ملك الله عز وجل الشفاعة، وأنها لا تكون لغيره، وإذا كانت له فهو أحق أن يعبد، وإذا كانت له فهو أحق أن يعبد، فلا يعبد غيره إذ لا ملك له، ولا يعبد غيره إذ لا ملك له من الشفاعة. قل: مراد بالشفاعة عند علماء التوحيد الشفاعة عند الله، والمراد بالشفاعة عند علماء التوحيد الشفاعة عند الله. وأما الشفاعة عند المخلوقين فتذكر أحكامها في كتب الفقه، وأما الشفاعة عند المخلوقين فتذكر أحكامها في كتب الفقه. والمراد بالشفاعة شرعا عند علماء الاعتقاد سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع المطلوب له نوعان، والنفع المطلوب له نوعان: أحدهما جلب خير بتحصيل الكمالات، جلب خير بتحصيل الكمالات، والآخر دفع شر بنفي المعايب والآفات، بدفع المعايب والآفات. نعم.
وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لما فيه من نفي كون أحد شافعا دون الله لما فيه من نفي كون أحد شافعا من دون الله فلا شفيع إلا بإذنه فلا شفيع إلا بإذنه وهذا تحقيق ملكه سبحانه الشفاعة وهذا تحقيق ملكه سبحانه الشفاعة فلا يبتدئها أحد إلا بعد إذن الله فلا يبتدئها أحد إلا بعد إذن الله والدليل الثاني قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله لله الشفاعة ففيه بيان حصر ملك الشفاعة في الله وحده فأصل الجملة الشفاعة لله فأصل الجملة الشفاعة لله وتقديم ما حقه التأخير من دلائل إرادة الحصر وتقديم ما حقه التأخير من دلائل إرادة الحصر والآخر في قوله جميعا والآخر في قوله جميعا فالتأكيد به لتقرير انفراد ربنا بملك الشفاعة فالتأكيد به لتقرير انفراد ملك ربنا الشفاعة والدليل الثالث قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ذا الذي يشفع عنده فهو استفهام استنكاري فلا أحد يشفع عنده سوى من استثناه بقوله إلا بإذنه، سوى من استثناه بقوله إلا بإذنه. وتوقف شفاعة الشافعين على إذن الله، وتوقف شفاعة الشافعين على إذن الله دليل ملكه سبحانه الشفاعة كلها، دليل ملكه سبحانه الشفاعة كلها. والدليل الرابع قوله تعالى وكم من ملك في السماوات الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ففيه تقرير المعنى المتقدم من توقف شفاعة الملائكة المقربين مع ما لهم من المنزلة على إذن الله ورضاه، على إذن الله ورضاه، تحقيقا لانفراد الله بملك الشفاعة، تحقيقا لانفراد الله بملك الشفاعة. والدليل الخامس قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ففيه أن الشفاعة من الشافعين لا تنفع إلا بإذن رب العالمين، ففيه أن الشفاعة من الشافعين لا تنفع إلا بإذن رب العالمين، تحقيقا للمعنى المتقدم في انفراد ملكه سبحانه الشفاعة فلا شريك له فيها. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعده كلام ابن تيمية الحفيد مبينا معناه، وهو المراد بقوله قال أبو العباس، فإن أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية يكنى أبا العباس ويلقب تقي الدين، وهو تارة يذكر بكنيته وهي أبو العباس، وتارة أخرى يذكر بلقبه تقي الدين، وهو المشهور في كتب الفقهاء، فإن الفقهاء الحنابلة إذا ذكروه قالوا وقال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية، وكان رحمه الله يكره هذا اللقب ويعتذر بأن أهله سموه به صغيرا فغلب عليه لما تقرر من أن الألقاب المضافة إلى الدين في رتبة الكراهة. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية.
قوله رحمه الله الثانية صفة الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، ولها نوعان: أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع، الشفاعة المنفية عن الشافع كالشفاعة المنفية عن آلهة المشركين، كالشفاعة المنفية عن آلهة المشركين، والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له، الشفاعة المنفية عن المشفوع له كالشفاعة المنفية عن الكافرين. كالشفاعة المنفية عن الكافرين. نعم.
ثالثة صفة الشفاعة المثبتة.
قوله رحمه الله: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، وهي الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه، وهي الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه، ولها نوعان: أحدهما الشفاعة المثبتة للشافع، الشفاعة المثبتة للشافع كشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، كشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم التي تقدم الكلام عليها في أي كتاب؟ في العقيدة الواسطية. والآخر الشفاعة المثبتة للمشفوع له، الشفاعة المثبتة للمشفوع له كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة. نعم.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها.
هنا فيها قال صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد، يسجد لمن؟ لله. قال لي أحد الإخوان هذه شفاعة زائدة عن سجدة، زائدة عن السجدات الثلاثة التي ذكرت، لأن ذكرنا في الدرس الماضي سجدة الصلاة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر، فهذه سجدة إيش؟ ها؟ شكر؟ ما بدأ بشيء، ما بدأ بشيء وجاء وسجد. وش الدليل على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تاج دليل.
دليل على أن النبي أنها عهد يذكر له المحامد و
بلعب. وش الفرق بينها؟ طيب إذا كانت في الآخرة إذا كانت في الدنيا لا تجري عليها أحكام الدنيا، هذه سجدة في الآخرة لا تجري عليها أحكام الدنيا، فلا نثبت بها شيئا من أحكام الدنيا. فأحكام الدنيا جاءتنا في تقرير السجدات الثلاث أنها سجدة الصلاة وسجدة الشكر وسجدة التلاوة، وأما هذه سجدة في الآخرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجري عليها أحكام الأمر المتعلقة بالدنيا، لأن الآخرة ليست دار عمل وإنما دار جزاء، بخلاف الدنيا فهي دار عمل.
أحسن الله إليكم. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت.
مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده. رحمك الله. فالفرق بين هذه الترجمة وسابقتها، فالفرق بين هذه الترجمة وسابقتها أن الترجمة المتقدمة في بيان ملك الله الشفاعة، أن الترجمة المتقدمة في بيان ملك الله الشفاعة، وهذه الترجمة في تحقيق كون ملكه إياها خالصا، في تحقيق كون ملكه إياها خالصا، فليس لأحد فيها شيء، فليس لأحد فيها شيء، فالترجمة الأولى من باب الإثبات، فالترجمة الأولى من باب الإثبات، وهذه الترجمة من باب النفي، وهذه الترجمة من باب النفي. ففي الترجمة السابقة إثبات الشفاعة لله، ففي الترجمة السابقة إثبات الشفاعة لله، وفي هذه الترجمة نفيها عن غيره، وفي هذه الترجمة نفيها عن غيره. وسلك المصنف رحمه الله لتقرير خلوص ملك الشفاعة لله بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق عند الله قدرا لا يملك هداية من أحب في الدنيا وهي الدار التي يملك فيها فكيف يملك له في الآخرة نفعا على وجه الاستقلال واضح؟ يعني المصنف لما أراد أن يبين خلوص ملك الشفاعة لله وأنه لا يشرك أحد سلك طريق لطيف، وهو أنه جاء بما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية من أحب في الدنيا، وهي الدار التي يملك فيها. فإذا كان لا يملك هذا في الدنيا فإنه أحرى ألا يملك في الآخرة، وهي الدار التي لا ملك فيها إلا لمن؟ لله. قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. والهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترجمة هي هداية التوفيق والإلهام وأثبت الله عز وجل له هداية الإرشاد والبيان فقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فطريق الجمع بين الآيات المتوهم اختلافها فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الهداية نفيا وإثباتا، أن يقال إن المنفي هو هداية الإلهام والتوفيق، والمثبت هو هداية البيان والإرشاد. نعم.
أحسن الله إليكم. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين، أحدهما قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنك لا تهدي من أحببت الدال على نفي هداية النبي صلى الله عليه وسلم من أحبه في الدنيا، الدال على نفي هداية النبي صلى الله عليه وسلم من أحبه في الدنيا. المتضمن نفي ملكه صلى الله عليه وسلم شيئا من الشفاعة، المتضمن نفي ملكه صلى الله عليه وسلم شيئا من الشفاعة، فالشفاعة خالصة لله وحده، فالشفاعة خالصة لله وحده، ولذلك لا يسألها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يملك منها شيئا. فلا تقول يا رسول الله اشفع لي، ولكن تقول اللهم إني أسألك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. بينه المصنف رحمه الله تعالى في كشف الشبهات. والدليل الثاني حديث المسيب ابن حزم رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاء، الحديث متفق عليه فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قول المصنف في الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية المترجم بها، في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية المترجم بها. ومعرفة سبب نزول الآية تعين على فهمها، ومعرفة سبب نزول الآية تعين على فهمها. وأن المراد بالمنفي هدايته، وأن المراد بالمنفي هدايته هو أبو طالب ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كفله صغيرا وحماه كبيرا، الذي كفله صغيرا وحماه كبيرا. ومع جلالة رتبته عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك له شيئا، لم يملك له شيئا، ولا قدر على هدايته في الدنيا، ولا قدر على هدايته في الدنيا، لأن عواقب الخلق هي لله وحده، لأن عواقب الخلق هي لله وحده. قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، فلا قدرة لأحد على إيصال خير لأحد أو دفع شر عنه إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وليس هذا منفيا عما يكون منك لغيرك، بل هو منفي عما يكون منك لنفسك. قال الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال بعض السلف يريد أن يهتدي فلا يهتدي، ويريد أن يتوب فلا يتوب، مما يبين عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وشدة عجز المخلوق، وأنه لا يوصل إلى نفسه خيرا ولا يدفع عنها شرا إلا بإذن الله عز وجل. ومن وعى هذا المقام طال عكوف قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى رغبة إليه ورهبة منه، فإنه يعلم أن أمره بيد الله وحده، وأن قلبه بين أصبعين من أصابع الله، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، فلا يسأل في نفع نفسه إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يطلب إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، فهو دائم الدوران مع أمر الله. فمتى كان العبد كذلك وفقه الله عز وجل للخيرات وحال بينه وبين المعاصي والسيئات. وإذا التفت المرء إلى قوى نفسه وقدرها من فصاحة لسان أو قوة جنان أو كثرة مال أو أصالة نسب أو غير ذلك خذل، فكان سبب تباري نفسه وخسارتها هو توكله على نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
قوله رحمه الله: الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، لأن هؤلاء فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بها لا يريد منهم أن يقولوها بألسنتهم فقط، بل مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، بل مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. فلما فهموا هذا عنه أبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، بخلاف من يقولها بلسانه من المتأخرين ولا يعتقد معناها ولا يعمل بمقتضى، بل يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، ويقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله. فالمشركون الأولون جحدوها لفظا ومعنى، وأما المتأخرون فإنهم أقروا بها لفظا وجحدوها معنى، على ما تقدم بيانه في كلام العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن وتلميذه سليمان بن سحمان رحمهما الله. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
قوله رحمه الله: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليها، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع دون الرجوع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، دون الرجوع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن خلا من ذلك فالأصل في الإسلام الاقتداء بالسلف والأكابر. فإن خلا من ذلك فالأصل في الإسلام الاقتداء بالسلف والأكابر. يعني هنا الكلام في كلام الشيخ يريد العموم ولا يريد حالة خاصة؟ يريد حالة خاصة، وهي إذا كان على خلاف حكم الشريعة، وإلا فالأصل أن الإنسان يقتدي بالسلف والأكابر ممن تقدم من الصدر الأول فمن بعدهم من أهل الصلاح والخير. نعم.
العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عنده مقتصروا عليها. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد وهو الغلو في الصالحين وحقيقة الغلو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط أي الزيادة وتعدي الحد ومنشأ وقوعه في الصالحين أن لهم قدرا عند الخلق وملاحظة قدرهم ربما أوقعت في تعظيمهم بغير ما أذن الله به بما لم يأذن الله به. نعم.
وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغلوا في دينكم فإنه نهي عن الغلو في الدين والنهي للتحريم والغلو الذي نهوا عنه هو غلوهم في الصالحين فإن اليهود غلوا في عزير فقالوا إنه ابن الله وغلت النصارى في عيسى بن مريم وأمه وغلت النصارى في عيسى بن مريم وأمه، فقالوا إن الله ثالث ثلاثة، فقالوا إن الله ثالث ثلاثة. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، الحديث رواه البخاري وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح، وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم، وقالوا لا تذرن آلهتكم، ثم بينها بقوله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهؤلاء هم كما قال ابن عباس رجال صالحين، رجال صالحون كانوا في قوم نوح، فلما هلكوا عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، فلما هلكوا عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، فإنهم أقاموا على قبورهم يعبدون الله عندها، ثم زين لهم الشيطان أن يصوروا لهم تماثيلا لتشوقهم إلى عبادة الله، لتشوقهم إلى عبادة الله، ثم عبدوا تلك التماثيل من دون الله، ثم عبدوا تلك التماثيل من دون الله، فمنشأ وقوعهم في الشرك غلوهم في هؤلاء الصالحين، فمنشأ وقوعهم في الشرك غلوهم في هؤلاء الصالحين. والدليل هؤلاء من كسر أصنامهم؟ ها؟ من كسر أصنام هؤلاء الخمسة؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
أين ذكرها المصنف؟ أحسنت. هؤلاء مثلوا في قوم نوح وبقيت عبادتهم في الأمم أمة بعد أمة حتى تفرقوا في قبائل العرب، ثم كسر النبي صلى الله عليه وسلم أصنام هؤلاء وغيرهم ممن كانت لهم تماثيل عند الكعبة، وكان عند الكعبة كم تمثال؟ 360 صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا نظرت بين نوح وبين محمد صلى الله عليه وسلم وما في أولئك من الأنبياء والرسل وبقاء الشرك فيهم، يدلك هذا على إيش؟ إيش؟ سهولة. طيب وين ها؟
تمكن الشبه
وغيره. لا يا أخي. يعني ها قريبا مع النبي حنا. موجود منذ القدم، لكن هذا الشرك جاء في هذه الأمة أمة نوح وخرج إليهم نبي وحذرهم منه، ثم بقي بعده، ثم جاءت أنبياء وحذرت منه وبقي بعده إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على حاجة الناس إلى دعوتهم إلى التوحيد، وأن الشرك يتوارث كما أن التوحيد يتوارث. قال الله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فالتوحيد يورث والشرك يورث، مما يبين لك أهمية الدعوة إلى توحيد الله وتحذير الخلق من الشرك. والدليل الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، الحديث أخرجاه في الصحيحين، وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه، وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه. فمثله مما يقال فيه متفق عليه، واللفظ للبخاري، متفق عليه واللفظ للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم، أي بقولهم عيسى ابن الله، أي بقولهم عيسى ابن الله وجعلهم إياه إلها، فإن هذا من الغلو فيه، فإن هذا من الغلو فيه. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه، مجاوزة الحد بالمدح بالكذب فيه. فالحديث يفيد تحريم مدح النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، يفيد تحريم مدح النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه المبالغ فيه الواقع كذبا، المبالغ فيه الواقع كذبا. وأما أصل مدحه صلى الله عليه وسلم فهذا من أعظم المدح بعد مدح الله عز وجل، فهذا من أعظم المدح بعد مدح الله عز وجل. وقد مدحه صلى الله عليه وسلم ربه وأصحابه رضي الله عنهم والمسلمون من بعده، وقد مدحه صلى الله عليه وسلم ربه وأصحابه والمسلمون من بعدهم. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو. الحديث رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح، رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. وبيض المصنف لراويه من الصحابة، وبيض المصنف لراويه من الصحابة فلم يثبت وترك بياضا في نسخته، فلم يثبت وترك بياضا في نسخته، وهو من حديث ابن عباس كما تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فسبب هلاك الأمم المتقدمة علينا غلوهم في الصالحين، فسبب هلاك الأمم المتقدمة علينا غلوهم في الصالحين. فأل في قوله الغلو عهدية، فأل في قوله الغلو عهدية، لأن الغلو المعهود في تلك الأمم هو غلوها في الصالحين، لأن الغلو المعهود في تلك الأمم هو غلوها في الصالحين. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون خبرا عن هلاك المتنطعين، وهم الواقعون في الغلو، وهم الواقعون في الغلو. وأصل التنطع التقعر في الكلام، وأصل التنطع التقعر في الكلام، ثم استعمل في كل غلو، ثم استعمل في كل غلو. ومن أشد المتنطعين هلاكا، ومن أشد المتنطعين هلاكا من غلا في الصالحين، من غلا في الصالحين لما يورثه الغلو فيهم من الوقوع في الشرك، لما يورثه الغلو فيهم من الوقوع في الشرك.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.
هذا الباب يعني باب إيش؟ إيش؟ والبابين إيش؟ قبله ولا بعده؟ بعده. يعني الشيخ الآن ينبهك أنه انتقل إلى مقصد آخر. الذي يفهم كتاب التوحيد يعرف كل جملة أبواب لها مقصد. يعني التي تقدمت كانت في بيان إيش؟
براهين.
عدة أبواب في بيان براهين التوحيد، ثم هنا يبين سبب الشر الموجود في الخلق. طيب الترجمة عندكم إيش؟ باب ما جاء أما سبب كفر بني آدم. ليش قال الشيخ بني آدم؟ ليش ما قال الإنس والجن؟ مع أن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فجاء بآية التوحيد جامعة للإنس والجن. لكن الشيخ لما في الترجمة قال باب ما جاء في كفر بني آدم، في أن سبب كفر بني آدم. يحتاج دليل هذا أن الجن أصلهم الكفر بالله. الجن مثل الإنس.
أكثر ما
حصل من الغلو بني آدم. نعم، الشيخ أراد ينبه إلى أن بداية الشرك هي كما قال في المسائل، أن بدأ أول شرك في الأرض هو شرك من؟ قوم نوح لما غلوا في هؤلاء الصالحين. فابتداء الشرك كما يدل القرآن هو واقع منهم لا من الجن. وكأن هذا هو المراد في قوله تعالى في سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فهو لما عبر ببني آدم عند ذكر عبادة الشيطان يدل أن ابتداء عبادة الشيطان وطاعته في الوقوع في الشرك كانت من بني آدم.
أحسن الله إليكم. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطن يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
قوله رحمه الله الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، وهو الشوق إلى العبادة، وهو الشوق إلى العبادة. فإن قوم نوح مثلوا صور أولئك ليشوقهم النظر إليهم إلى عبادة الله، ليشوقهم النظر إليهم إلى عبادة الله. ثم عبدوا من دون الله. نعم.
السادسة عشرة
ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. المراد بالعلماء العلماء بحالهم، العلماء بحالهم يعني بأخبارهم وأشكالهم وصورهم، لا العلماء بأمر الله، لا العلماء بأمر الله. نعم.
السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده.
مقصود الترجمة بيان إبطال عبادة الصالحين، بيان إبطال عبادة الصالحين بتحريم عبادة الله عند قبورهم، بتحريم عبادة الله عند قبورهم. فإذا كانت عبادة الله عند قبورهم محرمة، فإذا كانت عبادة الله عند قبورهم محرمة فأولى أن تحرم عبادتهم من دون الله، فأولى أن تحرم عبادتهم من دون الله. والمراد بالتغليظ تعظيم النهي، والمراد بالتغليظ تعظيم النهي، وإبطال عبادة الصالحين يقتضي إبطال عبادة غيرهم ممن هم دونهم قدرا، وإبطال عبادة الصالحين يقتضي إبطال عبادة غيرهم ممن هم دونهم قدرا من الخلق أو من الجمادات كالأشجار والأحجار، من الناس أو من الجمادات كالأشجار والأحجار. نعم.
أحسن الله إليكم. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا.
ليش قال أولئك؟ لأنه يخاطب امرأها. نعم.
بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم وهما المرادان بقول المصنف في الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: بنوا على قبورهم مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، مع قوله: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله، فجعلهم شر الخلق عند الله، فجعلهم شر الخلق عند الله لأنهم اتخذوا على قبور صالحيهم مساجدا، لأنهم اتخذوا على قبور صالحيهم مساجدا يعبدون الله عندها، يعبدون الله عندها، فكانوا كذلك وهم على تلك الحال، فكانوا كذلك وهم على تلك الحال. فغيرهم ممن يعبد الرجل الصالح المقبور من دون الله أشد حالا، فغيرهم ممن يعبد الرجل الصالح من دون الله أشد حالا وأقبح مآلا. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما حضره الموت، أي لما حضره الموت. والحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قول المصنف ولهما، لما تقدم أن التثنية في اصطلاح المحدثين يراد بها البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى، مع قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى، فإنهم استحقوا اللعنة لاتخاذهم قبور الأنبياء مواضع لعبادة الله، لاتخاذهم قبور الأنبياء مواضع لعبادة الله. فمن عبد أولئك الأنبياء من دون الله، فمن عبد أولئك الأنبياء من دون الله فهو أحرى باللعن، فهو أحرى باللعن. والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا وإن من كان قبلكم وهم اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقتهم بوجهين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقتهم بوجهين، أحدهما في قوله: فلا تتخذوا القبور مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنه نهي يفيد التحريم. والآخر في قوله: فإني أنهاكم عن ذلك، والآخر في قوله: فإني أنهاكم عن ذلك، المصرح بنهيه صلى الله عليه وسلم، المصرح بنهيه صلى الله عليه وسلم، المفيد للتحريم، المفيد للتحريم. وإذا كان هذا منهيا عنه مذموما فاعله، وإذا كان هذا منهيا عنه مذموما فاعله، فعبادة ذلك المقبور من دون الله أعظم نهيا، وفاعله أشد ذما. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إن من شرار الناس. الحديث رواه ابن حبان، ورواه أحمد في مسنده وابن حبان، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس مع قوله الذين يتخذون القبور مساجد، فجعلهم من شر الناس لأنهم يعبدون الله عند القبور، جعلهم من شر الناس لأنهم يعبدون الله عند القبور. وأولى منهم بتلك الحال من عبد أصحاب القبور من دون الله، وأولى منهم بتلك الحال من عبد أصحاب القبور من دون الله. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى، ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية، النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. الثالثة، العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم. الرابعة، نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة، أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. الثالثة، العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال.
هذا أولا يعني في مسألة، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع أكمل. النزع يعني في حال الاحتضار، هذا يدلك على إيش؟ على أهمية الاستمرار على ذلك، وأن الناس لا يستغنون عنه أبدا. ولذلك الذي يدعو إلى التوحيد ويبدي فيه ويعيد هو على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أبدى وأعاد وقال ما قال قبل موته بخمس ثم في حال احتضار، كان بين مشركين ولا بين موحدين؟ بين موحدين، بين خير الناس بعد الأنبياء، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك جهل من يقول إن الناس يعرفون التوحيد، فلا حاجة إلى التوحيد، هذا جاهل، هذا من أشد الجهل وأكبر مكائد الشيطان كما قال المصنف رحمه الله في كشف الشبهات. لأن الناس لا يستغنون عن ذلك أبدا، فهم يحتاجون تذكيرهم وتنبيههم بهذا وإعادة الأمر عليهم مرة بعد مرة. فلذلك لا تستغرب أنت أنك تعيد ثلاثة الأصول مرة بعد مرة، وتعيد كتاب التوحيد مرة بعد مرة، لأنك تحتاج هذا والناس يحتاجون هذا. وإنما الذي يستغرب ويستقبح مثل هذه المقالات التي يقول الإنسان إلى متى ندرس ثلاثة الأصول، إلى متى ندرس التوحيد، حتى تموت. هذا العاقل الذي يعرف دين الإسلام حتى يموت وهو يدرس هذا، لأن هذا هو صلاح الدنيا والآخرة، هو زاد الدنيا والآخرة. لا فلاح للعبد إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولا يبقى التوحيد في القلب إلا بدوام تكراره. واعتبر هذا بحال خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم مع خير الخلق بعد الأنبياء وهم أصحابه رضي الله عنه وأرضاه، كيف أنه يبدي لهم هذا ويعيد، ثم يحذرهم قبل موته بخمس من الوقوع في الشرك، ثم في حال النزع يذكرهم بذلك. وبعض الناس إذا تكلمت في التوحيد والتحذير من الشرك قال الناس يعرفون، ما في حاجة إلى هذا.
لا تستغربون، ترى هذا موجود في بلادنا. أنا مرة ألقيت كلمة في مسجد في هذا يعني المقام، فبعد الكلمة واحد جاءني في خارج المسجد قال جزاك الله خير كلمة طيبة، ولكن لو هذه الكلمة تكون في يعني بعض البلدان الأخرى والناس هنا يحتاجون إلى كذا وكذا 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 وكذا. نعم الناس يحتاجون إلى أبواب من الدين، لكن هذا أعظم الأبواب التي يحتاجونها الناس. فلذلك الإنسان إذا عرف دين الله عز وجل ما يهمك كلام الناس، خلاص اللي يعرف الدين يعرف أن هذا هو الذي يريده الله ويحبه ويرضاه. ولذلك الفرق بين الداعي إلى الله على بصيرة وبين الداعي إلى الله على غير بصيرة، أن الداعي إلى الله على بصيرة يدعو الناس إلى ما يحبه الله ويرضاه، والداعي إلى الله على غير بصيرة يدعو الناس إلى ما يحبونه ويرضونه. ولذلك فرق بين من يبتغي ما يطلبه الله من الخلق وبين ما يطلبه الخلق، فالذي يطلب ما يريده الله عز وجل من الخلق يبين لهم الأحكام التي تلزمهم، والذي يتابع ما يطلبه الناس فيدعوهم إليه يعني يمشي مع موافقة الناس في أحوالهم، كل ما أحبوا موضوع أنك تتكلم عنه تكلمت عنه. لا، أنت ما تمشي مع الناس، تمشي مع الشرع، تمشي مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما بينته الشريعة، سواء أحبه الناس أو لم يحبوه، أراده الناس أو لم يريدوه.
أحسن الله إليكم. الرابع نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره.
قوله رحمه الله السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، أي أن لا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائه، أي أن لا نفعل به ما فعلته اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم. فالتحذير مخصوص بهذا المعنى، فالتحذير مخصوص بهذا المعنى. نعم.
الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
قوله رحمه الله الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين إلى آخره. فأما الرد على الرافضة ففي قوله صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، لأن الرافضة هم أول من شيد المشاهد، لأن الرافضة هم أول من شيد المشاهد وبنى على قبور المعظمين من آل البيت والصالحين، ووقعوا في شرك القبور. وأما الرد على الجهمية، وهم من نفاة الأسماء والصفات الإلهية، ففي قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أعظم المحبة، ففيه إثبات صفة المحبة لله، خلافا للجهمية المنكرين للأسماء والصفات الإلهية، المنكرين للصفات الإلهية. وصفة المحبة لله هي من أعظم صفاته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الأدلة 100 دليل على أن الله يحب ويحب، في الأدلة 100 دليل على أن الله يحب ويحب، وكثرة الأدلة تدل على إيش؟ على عظمة تلك الصفة. ولذلك من العجائب أن من أكثر الصفات التي أنكرها وأولها المخالفون في باب الصفات هي صفة العلو مع ظهور أدلتها، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن أدلة العلو تبلغ 1000 دليل، أدلة العلو تبلغ 1000 دليل على اختلاف أنواع تلك الأدلة. نعم.
أحسن الله إليكم. 12 ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. 13 ما أكرم به من الخلة. 14 التصريح بأنها أعلى من المحبة. 15 التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. 16 الإشارة إلى خلافته. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
مقصود الترجمة بيان أن الغلو وهو مجاوزة الحد المأذون فيه، بيان أن الغلو وهو مجاوزة الحد المأذون فيه كما تقدم في قبور الصالحين، في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، لأن الغلو فيها يورث القلوب تأليهها، لأن الغلو فيها يورث القلوب تأليهها حتى يقع العبد في عبادة المقبول من دون الله، حتى يقع العبد في عبادة المقبول من دون الله. والأوثان جمع وثن، وهو اسم جامع كل ما يعبد من دون الله، وهو اسم جامع كل ما يعبد من دون الله. نعم.
أحسن الله إليكم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 4 أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار وهو أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك في الموطأ وهو حديث مرسل يضعف لإرساله، لكن له شواهد يصح بها، لكن له شواهد يصح بها فهو صحيح بشواهده. ودلالته على مقصود الترجمة في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، مع الإشارة إلى موجب وقوع ذلك، مع الإشارة إلى موجب وقوع ذلك في قوله: غضب الله على قوم، في قوله: غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإن من غلا فيهم بعبادة الله عند قبورهم وقع في عبادته، فإن من غلا فيهم
بعبادة الله عند قبورهم وقعا في عبادتهم. والدليل الثاني حديث مجاهد رضي الله عنه ورحمه وهو ابن جبر المكي أحد التابعين أنه قال في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فعكفوا على قبره أي أقاموا على قبره أي أقاموا على قبره تعظيما له حتى عبدوه من دون الله حتى عبدوه من دون الله. والسويق هو دقيق الحنطة أو الشعير. ولته هو بله بسمن ونحوه ولته هو بله يعني خلطه بسمن ونحوه. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية المذكورة قال كان يلت لهم السويق رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن اللات كان رجلا صالحا فغلوا في قبره حتى عبدوه من دون الله والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الحديث رواه أهل السنن وهم الأربعة أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي والنسائي وأبو عبد الله ابن ماجه رحمهم الله. وإسناده ضعيف وللجملتين الأولى والثانية شواهد تصح بها أما جملة السرج فليس في الباب ما يقويها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج فإن هذا من الغلو في القبور الذي يوقع في عبادة أصحابها من دون الله نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان.
قوله رحمه الله السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان أي كيف وقعت فإنهم ابتدأوها بتعظيم عبادة الله عند قبره ثم عبدوه من دون الله
نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، التاسعة لعنه زوارات القبور، العاشرة لعنه من أسرجها.
هذا الباب يبين أن الصالحين من علامات صلاحهم أنهم يحذرون الناس من الغلو فيهم
ولذلك علماء الدعوة الإصلاحية في نجد من أبرز خصائصهم أنهم كانوا يمنعون الناس من كل تعظيم لهم، وإن كان الخلق فيهم من يرى أن هذا أمرا لا بأس به، فتجدهم يغضبون أشد الغضب إذا أخذ أحدهم حذاء الله يريد أن يقدمه أو أثنى عليه بمحضره أو خاطبه بخطاب التعظيم كالإمام أو العلامة أو غير ذلك. هذا من الخصائص البينة له، ولذلك ما كانوا يسمحون بتداول الألقاب، ولا كانوا يعرفون لقب في نجد غير لقب الشيخ، ما في لقب غير الشيخ، وما دونه طالب علم، ما عندهم علامة ولا محدث ولا فقيه ولا إمام، لئلا يقع الناس في الغلو فيهم. وإذا أراد أحد أن يعاملهم بشيء من الغلو منعوه منه أشد المنع، وهذا هو الذي يليق بطالب العلم. وبعض الطلبة يرى بعض المشايخ يمتنعون من أشياء ثم يقول يعني هذا شيء عادي، لا، هو يريد أن ينبهك إلى ما هو أنفع لك. لكن بعض الإخوان مرة أحد المشايخ الأحياء متع الله به لما خرج من درسه وفي الحرم، وهو من أهل الرياض، لما خرج درسه في الحرم المكي تبعه بعض الإخوان فيما أخبروني، ثم بعد ذلك قالهم الشيخ وراكم تتبعوني ارجعوا للحرم، قالوا عندنا أسئلة، قال الأسئلة اكتبوها في الحرم نجاوب عليها. فقال لهم واحد الشيخ خبش البشتك معك، يقول بشيل البشت عنك، والشيخ يعني في أبناء الثمانين، فقال بشيل البشتك عنك، هو يريد الإحسان إليه، كان ارجع للحرم وصل لك ركعتين ولا اقرأ لك وجه من القرآن خير من تشيل بشتي عنك. انظر هذا الذي يريد أن يحول بين الناس وبين هذه المظاهر من التعظيم. ولهم في ذلك عجب من صاحب الأموات ومن بقي منهم من الأحياء الذين على الطريقة يجد هذا ظاهر فيهم، ولا يفرح بالتعظيم إلا من ضعفت ديانته وأمومته العربية. إن العربي لا يبالي بتعظيم الخلق لأنه يعرف أن الخلق ضعاف مساكين وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ويقوي هذا في نفوسهم متانة دينهم. فإذا رأيت الرجل يبتغي التعظيم فاعلم أنه ضعيف الديانة قليل العقل، فإن متين الديانة لا يريد من الخلق شيئا، والعاقل يعلم أن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أي جانبه من كل ما ينقضه أو ينقصه، من كل ما ينقضه أو ينقصه، وسده الذرائع المفضية، وسده الذرائع المفضية يعني الموصلة إلى الشرك، يعني الموصلة إلى الشرك، وإفراده صلى الله عليه وسلم بوصف الحماية للتوحيد مع كونها موجودة في كلام الله وشرعه لأمرين، وإفراده صلى الله عليه وسلم بوصف الحماية مع كونها موجودة في كلام الله وشرعه لأمرين، أحدهما أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أول قائم بهذا في هذه الأمة، أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أول قائم بهذا في هذه الأمة، والآخر أن كثيرا ممن زلت قدمه في التوحيد أتوا من غلوهم في المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن كثيرا ممن زلت قدمه في التوحيد أتوا من غلوهم في المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حريص عليكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حريص عليكم أي على هدايتكم، على هدايتكم. وأعظم ذلك ما كان منه صلى الله عليه وسلم في حماية جناب التوحيد وسده ذرائع الشرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن، وله شواهد يكون بها صحيحا. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. أولها في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبوركم بيوتا. وثانيها في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا. وثالثها في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالجملتان الأوليان نهيان، فالجملتان الأولتان نهيان، والجملة الثالثة أمر، وكلهن في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فإنه نهى عن جعل القبور بيوتا، فإنه نهى عن جعل البيوت قبورا بألا تعطل من الصلاة والدعاء، بألا تعطل من الصلاة والدعاء، فتشبه القبور التي ليست محلا لذلك، فتشبه القبور التي ليست محلا لذلك. ونهى عن جعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، ونهى عن جعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا غلقا لباب الغلو المفضي إلى الشرك، غلقا لباب الغلو المفضي إلى الشرك. وأمر بالصلاة عليه أينما كان العبد، وأمر بالصلاة عليه أينما كان العبد، فلا حاجة لما يتوهمه الخلق، من طلب القرب من قبره، فإن صلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغها الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم، تبلغها الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه، وفيه القصة المذكورة، رواه الضياء المقدسي في المختارة، رواه الضياء المقدسي في المختارة، وهو المراد بقوله رواه في المختارة. والحديث عند من هو أقدم منه، والحديث عند من هو أقدم منه، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصلي في مسنده، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده لا بأس به، وإسناده لا بأس به. والجملة الثالثة فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، والجملة الثالثة فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، اختصرها أبو يعلى ومن طريقه رواه الضياء في المختارة، اختصرها أبو يعلى ومن طريقه رواه الضياء المقدسي في المختارة. ولفظه عند ابن أبي شيبة، ولفظه عند ابن أبي شيبة وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم. ودلالته على مقصود الترجمة في الجمل الثلاث، ودلالته على مقصود الترجمة في الجمل الثلاث، حذو القذة بالقذة بالحديث السابق، حذو القذة بالقذة بالحديث السابق، فإنهما مجتمعان في الجمل المذكورة. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
قوله رحمه الله: الرابعة نهيه عن زيارته قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، واتباع السنن من أفضل الأعمال، واتباع السنن من أفضل الأعمال، فالفضل يرجع إلى العمل نفسه، فالفضل يرجع إلى العمل نفسه، أي زيارة القبور على الوجه المشروع، أي زيارة القبور على الوجه المشروع. نعم.
الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام.
قوله رحمه الله: التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ، يعني في قبره، تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام، أن يبلغ صلى الله عليه وسلم صلاتهم وسلامهم، أن يبلغ صلى الله عليه وسلم صلاتهم وسلامهم عليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة، بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعبادة بعضها الأوثان، بعبادة بعضها الأوثان، والرد على من زعم، والرد على من زعم أنه لا يقع فيها شرك،
والرد على من زعم أنه لا يقع فيها شرك.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرج؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويني منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة أئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، فإن أهل الكتاب آمنوا بالطاغوت وهو الشيطان فعبدوه، فإن أهل الكتاب آمنوا بالطاغوت وهو الشيطان فعبدوه، وزين لهم الشرك فأطاعوه، وسيكون في هذه الأمة من يفعل فعلهم، وسيكون في هذه الأمة من يفعل فعلهم، كما سيأتي في حديث أبي سعيد الآتي. والدليل الثاني قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وعبد الطاغوت، أي جعل منهم من عبد الطاغوت، أي جعل منهم من عبد الطاغوت، والمراد بهم أهل الكتاب، والمراد بهم أهل الكتاب الذين عبدوا الشيطان وأطاعوه فيما زين لهم من الشرك. وسيكون في هذه الأمة من يحاذيهم في فعلهم. والدليل الثالث قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لنتخذن عليهم مسجدا، فإن أهل الغلبة صيروا أهل الكهف أوثانا يعبدونه، فإن أهل الغلبة وهم أهل السطوة والملك، صيروا أصحاب الكهف أوثانا يعبدونهم، وكان هؤلاء
في اليهود في أصح القولين، وكان هؤلاء في اليهود في أصح القولين، اختاره أبو الفداء ابن كثير وغيره. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، لكن ليس في الصحيحين حذو القذة بالقذة، لكن ليس في الصحيحين حذو القذة بالقذة، وإنما فيهما شبرا بشبر وذراعا بذراع، وإنما فيهما شبرا بشبر وذراعا بذراع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ومن جملة طريق أهل الكتاب عبادة الأوثان من دون الله، فهذا الحديث مبين وجه سياق الآيات الثلاث المتقدمة، ففيهن بيان حال أهل الكتاب، في عبادة الأوثان، وفيه أنه سيكون في هذه الأمة من يوافقه، والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض. الحديث رواه مسلم، ورواه البخاري في صحيحه بالزيادة المذكورة، وهي عند أبي داود وابن ماجة، وبعضها عند الترمذي مختصرا، وإسنادها صحيح. طيب، أيهما العزو أولى، إلى مستخرج البرقاني أو إلى هؤلاء؟ إلى هؤلاء. طيب لماذا المصنف عزاها المستخرج البرقاني؟ نعم، هو عندهم بعد. تابع له، نعم، لأن المستخرج على الصحيح تابع للصحيح، له حكم الصحة، والمستخرج هو أن يقصد مصنف إلى رواية أحاديث كتاب بأسانيده هو، فمثلا البرقاني جاء إلى صحيح مسلم فروى أحاديث مسلم بأسانيده هو، والأصل أن المستخرجات تابعة لما استخرجت عليه، فلما كان مسلم موضوعا على الصحة جاء المستخرج تابعا له فعزاه إليه المصنف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهو صريح في مقصود الترجمة، وأنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان. والفئام الجماعات الكثيرة، والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. والحي هو القبيلة، وفي رواية أبي داود وابن ماجه: حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، ولحوقهم المشركين بالهجرة إلى بلادهم، والرضا بدينهم، حتى يكونوا مثلهم، يعني أهل الردة من المسلمين في هذه الأمة، سيكون بعضهم في بلاد المسلمين وبعضهم يكون في بلاد المشركين. نعم. هذه الدعوة موجودة الآن. بعض الناس يكتب بعض المقالات في الصحف يقولون إن هذه البلاد هذه ما يجيها الشرك أبد، ما يأتيها الشرك أبد. لماذا؟ يذكرون الحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، رواه مسلم. هذا الحديث ليس دالا عن ذلك، هو أيس لكن ليس بالضرورة أن لا يكيد، فهو انقطع رجاءه لكن يبقى كيده. ولذلك جاءت هذه الأدلة الصريحة في أن الشرك يوجد في هذه الأمة. ومن أصرحها مما لا ذكره المصنف ما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، يعني عند الصنم المعروف المعظم. وكان ذو الخلصة صنم معظم في الجاهلية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وإزالته، ومع ذلك يبقى في نفوس الناس حتى يكون في آخر هذه الأمة من يفعلون هذا. هذا يدلك على شدة أمر الشرك، وأن الشرك يتوارث وأنه يبقى. وتجد في هذه الأدلة ما يبين أن أي صاحب دعوة يدعي خلاف ما في الشريعة يكون في أدلة الشريعة ما يفضحه ويبين باطله. فهذا الحديث الذي في صحيح مسلم: حتى تعبد فئام من أمتي إيش؟ الأوثان، هذا صريح أن سيقع الشرك في هذه الأمة بعده صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما يا إخوان لا يخاف الإنسان من أدلة المشبهين من دعاة الشرك أبدا، لا يخاف، فإنه إذا كمل علمه وقوي تعلقه بالله رأى هؤلاء همج الخلق وذبانه. أتخاف من ذباني؟ كما قال ابن القيم، وكما قال الإمام مالك: لا يأتي صاحب باطل إلا وفيما يستدل به ما يدل على باطله. وبسطه ابن تيمية رحمه الله في عدة تآليف. فدائما إذا سمعت دليل من مشبه يخالف الحق الذي تعرف من التوحيد فاعلم أن في دليله بعينه ما يبطله، وإن عجز فانظر ما قبله وما بعده تجد أنه فيه ما يبطله. يعني من اللطائف، قبل مدة سمعت مع بعض الإخوان مقطع لأحد دعاة الشرك أخزاه الله، وهو يزين لأحد الرؤساء الشرك ويقول له: إذا كان الله سبحانه وتعالى نهانا أن نقول عن الأولياء أنهم ميتون، فكيف نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميت؟ قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. يقول: شوف الله قال لا تقول عن الشهداء أموات، كيف طيب نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يكون حي لأنه خير منهم. ثم يقول: وأما هم يقولون إنك ميت، إن الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون، يقول هذا الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، لكن نحن ما نقول، نحن نعتقد أنه حي. فقلت للإخوان: سبحان الله، هاتان الآيتان تدلان على فساد قوله بأدنى شيء، وهو أن الله عز وجل في الآية الأولى قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بعدها وش قال؟ بل أحياء عند ربهم، مو عندنا، هم موتى عندنا لكن عند ربهم هم أحياء. والآخر في الآية نفسها: إنك ميت، هذا قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكملة الآية وإنهم ميتون، فدل هذا على استواء الخلق كلهم في ذلك، وأن هذا الموت حكم من الله عز وجل على جميع هؤلاء، لأن الحي هو الله سبحانه وتعالى وحده. فلا يأتي صاحب باطل دائم إلا وفي باطله ما يرد. ولكن السبب للأسف مما يوسف له في انتشار الشرك في العالم الإسلامي قلة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، قلة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فتجد مثل هؤلاء المشبهين يروجون مقالاتهم ولا يجدون من يدفع باطلهم، لأن الداعين إلى التوحيد مقصرون في دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعرف الإنسان أن من أعظم الجهاد الذي يصبر فيه نفسه تعلم التوحيد حتى يدعو الخلق ويكشف شبهات هؤلاء المشبهين. لا تحسبون الحرب على هذه البلاد فقط في الأمور التي تتعلق بالتدمير والإرهاب والقتل، لا، أعظم من هذا الحرب على توحيد الله عز وجل فيها، وانتشار دعاة الشرك في كثير من بلاد الإسلامية الذين يهاجمون هذه البلاد ليس لأجل بترولها ولا غيره، وإنما لأجل التوحيد. فلذلك الإنسان ينبغي له أن يعلم أنه مجاهد لله في أعظم أمر وهو توحيد الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. فقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة، أن ذلك من أشراط الساعة. الثانية عشرة، ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة، حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
قوله رحمه الله تعالى الرابعة عشرة، التنبيه على عبادة الأوثان، أي أنها لا تختص بالأصنام، أي أنها لا تختص بالأصنام. فالوثن اسم لكل ما عبد من دون الله، فالوثن اسم لكل ما عبد من دون الله. وهذا آخر البيان على هذه الجملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم بسنته الثالثة 35 بعد 1400، 36 بعد 1400، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب الشفاعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب الشفاعة.
مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو ملك الله عز وجل الشفاعة، وهو ملك الله عز وجل الشفاعة، وأنها لا تكون لغيره، وإذا كانت له فهو أحق أن يعبد، وإذا كانت له فهو أحق أن يعبد، فلا يعبد غيره إذ لا ملك له، ولا يعبد غيره إذ لا ملك له من الشفاعة. قل: مراد بالشفاعة عند علماء التوحيد الشفاعة عند الله، والمراد بالشفاعة عند علماء التوحيد الشفاعة عند الله، وأما الشفاعة عند المخلوقين فتذكر أحكامها في كتب الفقه، أما الشفاعة عند المخلوقين فتذكر أحكامها في كتب الفقه. والمراد بالشفاعة شرعا عند علماء الاعتقاد سؤال الشافع الله، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع المطلوب له نوعان، والنفع المطلوب له نوعان: أحدهما جلب خير، أحدهما جلب خير بتحصيل الكمالات، جلب خير بتحصيل الكمالات، والآخر دفع شر، دفع شر بنفي المعايب والآفات، بدفع المعايب والآفات. نعم.
وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، لما فيه من نفي كون أحد شافعا دون الله، لما فيه من نفي كون أحد شافعا من دون الله، فلا شفيع إلا بإذنه، فلا شفيع إلا بإذنه. وهذا تحقيق ملكه سبحانه الشفاعة، وهذا تحقيق ملكه سبحانه الشفاعة، فلا يبتدئها أحد إلا بعد إذن الله، فلا يبتدئها أحد إلا بعد إذن الله. والدليل الثاني قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لله الشفاعة، ففيه بيان حصر ملك الشفاعة في الله وحده، فأصل الجملة الشفاعة لله، فأصل الجملة الشفاعة لله، وتقديم ما حقه التأخير من دلائل إرادة الحصر، وتقديم ما حقه التأخير من دلائل إرادة الحصر. والآخر في قوله جميعا، والآخر في قوله جميعا، فالتأكيد به لتقرير انفراد ربنا بملك الشفاعة، فالتأكيد به لتقرير انفراد ملك ربنا الشفاعة. والدليل الثالث قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من ذا الذي يشفع عنده، فهو استفهام استنكاري، فلا أحد يشفع عنده سوى من استثناه بقوله إلا بإذنه، سوى من استثناه بقوله إلا بإذنه. وتوقف شفاعة الشافعين على إذن الله، وتوقف شفاعة الشافعين على إذن الله دليل ملكه سبحانه الشفاعة كلها، دليل ملكه سبحانه الشفاعة كلها. والدليل الرابع قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ففيه تقرير المعنى المتقدم من توقف شفاعة الملائكة المقربين مع ما لهم من المنزلة على إذن الله ورضاه، على إذن الله ورضاه. تحقيقا لانفراد الله بملك الشفاعة، تحقيقا لانفراد الله بملك الشفاعة. والدليل الخامس قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ففيه أن الشفاعة من الشافعين لا تنفع إلا بإذن رب العالمين، ففيه أن الشفاعة من الشافعين لا تنفع إلا بإذن رب العالمين، تحقيقا للمعنى المتقدم في انفراد ملكه سبحانه الشفاعة، فلا شريك له فيها. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعده كلام ابن تيمية الحفيد مبينا معناه، وهو المراد بقوله قال أبو العباس. فإن أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية يكنى أبو العباس ويلقب تقي الدين، وهو تارة يذكر بكنيته وهي أبو العباس، وتارة أخرى يذكر بلقبه تقي الدين، وهو المشهور في كتب الفقهاء، فإن فقهاء الحنابلة إذا ذكروه قالوا وقال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية. وكان رحمه الله يكره هذا اللقب ويعتذر بأن أهله سموه به صغيرا فغلب عليه لما تقرر من أن الألقاب المضافة إلى الدين في رتبة الكراهة. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية.
قوله رحمه الله: الثانية صفة الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، ولها نوعان: أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع، الشفاعة المنفية عن الشافع كالشفاعة المنفية عن آلهة المشركين، كالشفاعة المنفية عن آلهة المشركين. والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له، الشفاعة المنفية عن المشفوع له كالشفاعة المنفية عن الكافرين، كالشفاعة المنفية عن الكافرين. نعم. قوله رحمه الله: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، وهي الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه، وهي الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه، ولها نوعان: أحدهما الشفاعة المثبتة للشافع، الشفاعة المثبتة للشافع كشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، كشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم التي تقدم الكلام عليها في أي كتاب؟ في العقيدة الواسطية. والآخر الشفاعة المثبتة للمشفوع له، الشفاعة المثبتة للمشفوع له كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة. نعم.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها.
هنا فيها قال صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد. يسجد لمن؟ لله. قال لي أحد الإخوان هذه شفاعة زائدة عن سجدة زائدة عن السجدات الثلاثة التي ذكرت، لأن ذكرنا في الدرس الماضي سجدة الصلاة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر. فهذه سجدة إيش؟ ها؟ شكر؟ ما بدأ بشيء، ما بدأ بشيء، هو جاء وسجد. ايش الدليل على انها خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تستريح.
دليل على ان النبي انها عادي يذكر لها المحامد ولا
بلا. وش الفرق بينها طيب اذا كانت في الاخره واذا كانت في الدنيا؟ لا تجري عليها احكام الدنيا، هذه سجده في الاخره لا تجري عليها احكام الدنيا، فلا نثبت بها شيئا من أحكام الدنيا. فأحكام الدنيا جاءتنا في تقرير السجدات الثلاث أنها سجدة الصلاة وسجدة الشكر وسجدة التلاوة، وأما هذه سجدة في الآخرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجري عليها أحكام الأمر المتعلقة بالدنيا، لأن الآخرة ليست دار عمل وإنما دار جزاء، بخلاف الدنيا فهي دار عمل.
أحسن الله إليكم. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت.
مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد. بيان برهان آخر من براهين التوحيد وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده. وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده.
رحمك الله.
فالفرق بين هذه الترجمة وسابقتها أن الترجمة المتقدمة في بيان ملك الله الشفاعة وهذه الترجمة في تحقيق كون ملكه إياها خالصا فليس لأحد فيها شيء فالترجمة الأولى من باب الإثبات وهذه الترجمة من باب النفي ففي الترجمة السابقة إثبات الشفاعة لله وفي هذه الترجمة نفيها عن غيره وسلك المصنف رحمه الله لتقرير خلوص ملك الشفاعة لله بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق عند الله قدرا وهو أعظم الخلق عند الله قدرا لا يملك هداية من أحب في الدنيا، لا يملك هداية من أحب في الدنيا، وهي الدار التي يملك فيها، وهي الدار التي يملك فيها. فكيف يملك، فكيف يملك له في الآخرة نفعا على وجه الاستقلال، فكيف يملك له في الآخرة نفعا على وجه الاستقلال؟ واضح؟ يعني المصنف لما أراد أن يبين خلوص ملك الشفاعة لله وأنه لا يشرك أحد، سلك طريق لطيف، وهو أنه جاء بما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية من أحب في الدنيا، وهي الدار التي يملك فيها. فإذا كان لا يملك هذا في الدنيا فإنه أحرى ألا يملك في الآخرة، وهي الدار التي لا ملك فيها إلا لمن؟ لله. قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. والهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترجمة، والهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترجمة هي هداية التوفيق والإلهام، هي هداية التوفيق والإلهام. وأثبت الله عز وجل له هداية الإرشاد والبيان، وأثبت الله عز وجل له هداية البيان والإرشاد، فقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فطريق الجمع بين الآيات المتوهم اختلافها فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الهداية نفيا وإثباتا، أن يقال إن المنفي هو هداية الإلهام والتوفيق، والمثبت هو هداية البيان والإرشاد. نعم.
أحسن الله إليكم. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين، أحدهما قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنك لا تهدي من أحببت، الدال على نفي هداية النبي صلى الله عليه وسلم من أحبه في الدنيا، الدال على نفي هداية النبي صلى الله عليه وسلم من أحبه في الدنيا. المتضمن نفي ملكه صلى الله عليه وسلم شيئا من الشفاعة، المتضمن نفي ملكه صلى الله عليه وسلم شيئا من الشفاعة، فالشفاعة خالصة لله وحده، فالشفاعة خالصة لله وحده، ولذلك لا يسألها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يملك منها شيئا، فلا تقول يا رسول الله اشفع لي، ولكن تقول اللهم إني أسألك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. بينه المصنف رحمه الله تعالى في كشف الشبهات. والدليل الثاني حديث المسيب ابن حزم رضي الله عنه قال لما حضر أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاء. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قول المصنف في الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية المترجم بها، ومعرفة سبب نزول الآية تعين على فهمها، وأن المراد بالمنفي هدايته هو أبو طالب ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كفله صغيرا وحماه كبيرا ومع جلالة رتبته عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك له شيئا ولا قدر على هدايته في الدنيا لأن عواقب الخلق هي لله وحده قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، فلا قدرة لأحد على إيصال خير لأحد أو دفع شر عنه إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وليس هذا منفيا عما يكون منك لغيرك، بل هو منفي عما يكون منك لنفسك. قال الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال بعض السلف يريد أن يهتدي فلا يهتدي، ويريد أن يتوب فلا يتوب، مما يبين عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وشدة عجز المخلوق، وأنه لا يوصل إلى نفسه خيرا ولا يدفع عنها شرا إلا بإذن الله عز وجل. ومن وعى هذا المقام طال عكوف قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى رغبة إليه ورهبة منه، فإنه يعلم أن أمره بيد الله وحده، وأن قلبه بين أصبعين من أصابع الله، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، فلا يسأل في نفع نفسه إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يطلب إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، فهو دائم الدوران مع أمر الله. فمتى كان العبد كذلك وفقه الله عز وجل للخيرات وحال بينه وبين المعاصي والسيئات. وإذا التفت المرء إلى قوى نفسه وقدرها من فصاحة لسان أو قوة جنان أو كثرة مال أو أصالة نسب أو غير ذلك خذل، فكان سبب تباري نفسه وخسارتها هو توكله على نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
قوله رحمه الله الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، لأن هؤلاء فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بها لا يريد منهم أن يقولوها بألسنتهم فقط، بل مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، بل مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. فلما فهموا هذا عنه أبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، بخلاف من يقولها بلسانه من المتأخرين ولا يعتقد معناها ولا يعمل بمقتضاه، بل يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، ويقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله. فالمشركون الأولون جحدوها لفظا ومعنى، وأما المتأخرون فإنهم أقروا بها لفظا وجحدوها معنى، على ما تقدم بيانه في كلام العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن وتلميذه سليمان بن سحمان رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
قوله رحمه الله التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليها، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع دون الرجوع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، دون الرجوع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن خلا من ذلك فالأصل في الإسلام الاقتداء بالسلف والأكابر. فإن خلا من ذلك فالأصل في الإسلام الاقتداء بالسلف والأكابر. يعني هنا الكلام في كلام الشيخ يريد العموم ولا يريد حالة خاصة؟ يريد حالة خاصة، وهي إذا كان على خلاف حكم الشريعة، وإلا فالأصل أن الإنسان يقتدي بالسلف والأكابر ممن تقدم من الصدر الأول فمن بعدهم من أهل الصلاح والخير. نعم.
العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عنده مقتصروا عليها. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك، بيان وقوع سبب الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد، مع ظهور براهين التوحيد، وهو الغلو في الصالحين. وهو الغلو في الصالحين. وحقيقة الغلو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، أي الزيادة وتعدي الحد، أي الزيادة وتعدي الحد. ومنشأ وقوعه، ومنشأ وقوعه في الصالحين أن لهم قدرا عند الخلق، أن لهم قدرا عند الخلق، وملاحظة قدرهم ربما أوقعت في تعظيمهم بغير ما أذن الله به، وملاحظة قدرهم ربما أوقعت في تعظيمهم بما لم يأذن الله به.
نعم. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغلوا في دينكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغلوا في دينكم، فإنه نهي عن الغلو في الدين، فإنه نهي عن الغلو في الدين، والنهي للتحريم، والنهي في التحريم. والغلو الذي نهوا عنه، والغلو الذي نهوا عنه هو غلوهم في الصالحين، والغلو الذي نهوا عنه هو غلوهم في الصالحين. فإن اليهود غلوا في عزير فقالوا إنه ابن الله، فإن اليهود غلوا في عزير فقالوا إنه ابن الله. وغلت النصارى في عيسى بن مريم وأمه، وغلت النصارى في عيسى بن مريم وأمه فقالوا إن الله ثالث ثلاثة، فقالوا إن الله ثالث ثلاثة. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم. الحديث رواه البخاري، وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح، وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم، وقالوا لا تذرن آلهتكم، ثم بينها بقوله: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهؤلاء هم كما قال ابن عباس رجال صالحون كانوا في قوم نوح فلما هلكوا عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى فإنهم أقاموا على قبورهم يعبدون الله عندها، ثم زين لهم الشيطان أن يصوروا لهم تماثيلا لتشوقهم إلى عبادة الله، ثم عبدوا تلك التماثيل من دون الله فمنشأ وقوعهم في الشرك غلوهم في هؤلاء الصالحين والدليل هؤلاء من كسر أصنامهم هؤلاء الخمسة؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
أين ذكره المصنف؟ أحسنت. هؤلاء مثلوا في قوم نوح وبقيت عبادتهم في الأمم أمة بعد أمة حتى تفرقوا في قبائل العرب، ثم كسر النبي صلى الله عليه وسلم أصنام هؤلاء وغيرهم ممن كانت لهم تماثيل عند الكعبة، وكان عند الكعبة كم تمثال؟ 360 صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا نظرت بين نوح وبين محمد صلى الله عليه وسلم وما في أولئك من الأنبياء والرسل وبقاء الشرك فيهم، يدلك هذا على إيش؟ سهولة. طيب وين
تمكن الشبه
وغيره؟ لا يا أخي، يعني قريبا مع النبي، احنا موجود منذ القدم، لكن هذا الشرك جاء في هذه الأمة أمة نوح وخرج إليهم نبي وحذرهم منه ثم بقي بعده، ثم جاءت أنبياء وحذرت منه وبقي بعده إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على حاجة الناس إلى دعوتهم إلى التوحيد، وأن الشرك يتوارث كما أن التوحيد يتوارث. قال الله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فالتوحيد يورث والشرك يورث، مما يبين لك أهمية الدعوة إلى توحيد الله وتحذير الخلق من الشرك. والدليل الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. الحديث أخرجاه في الصحيحين، وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه فمثله مما يقال فيه متفق عليه، واللفظ للبخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كما أطرت النصارى ابن مريم، أي بقولهم عيسى ابن الله وجعلهم إياه إلها، فإن هذا من الغلو فيه والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه فالحديث يفيد تحريم مدح النبي صلى الله عليه وسلم
على هذا الوجه يفيد تحريم مدح النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه المبالغ فيه الواقع كذبا، المبالغ فيه الواقع كذبا. وأما أصل مدحه صلى الله عليه وسلم فهذا من أعظم المدح بعد مدح الله عز وجل، فهذا من أعظم المدح بعد مدح الله عز وجل. وقد مدحه صلى الله عليه وسلم ربه وأصحابه رضي الله عنهم والمسلمون من بعده، وقد مدحه صلى الله عليه وسلم ربه وأصحابه والمسلمون من بعدهم. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. الحديث رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح، رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. وبيض المصنف لراويه من الصحابة، وبيض المصنف لراويه من الصحابة فلم يثبت وترك بياضا في نسخته، فلم يثبت وترك بياضا في نسخته، وهو من حديث ابن عباس كما تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فسبب هلاك الأمم المتقدمة علينا غلوهم في الصالحين، فسبب هلاك الأمم المتقدمة علينا غلوهم في الصالحين. فأل في قوله الغلو عهدية، فأل في قوله الغلو عهدية، لأن الغلو المعهود في تلك الأمم هو غلوها في الصالحين، لأن الغلو المعهود في تلك الأمم هو غلوها في الصالحين. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، خبرا عن هلاك المتنطعين، وهم الواقعون في الغلو، وهم الواقعون في الغلو. وأصل التنطع التقعر في الكلام، وأصل التنطع التقعر في الكلام، ثم استعمل في كل غلو، ثم استعمل في كل غلو. ومن أشد المتنطعين هلاكا، ومن أشد المتنطعين هلاكا من غلا في الصالحين، من غلا في الصالحين لما يورثه الغلو فيهم من الوقوع في الشرك، لما يورثه الغلو فيهم من الوقوع في الشرك.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريبه للقلوب العجب.
هذا الباب يعني باب إيش؟ إيش؟ والبابين إيش؟ قبله ولا بعده؟ بعده. يعني الشيخ الآن ينبهك أنه انتقل إلى مقصد آخر، الذي يفهم كتاب التوحيد يعرف كل جملة أبواب لها مقصد، يعني التي تقدمت كانت في بيان إيش؟ براهين، عدة أبواب في بيان براهين التوحيد، ثم هنا يبين سبب الشر الموجود في الخلق. طيب الترجمة عندكم إيش؟ باب ما جاء أما سبب كفر بني آدم. ليش قال الشيخ بني آدم؟ ليش ما قال الإنس والجن؟ مع أن الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فجاء بآية التوحيد جامعة للإنس والجن. لكن الشيخ لما في الترجمة قال: باب ما جاء في كفر بني آدم، في أن سبب كفر بني آدم.
لأن كفر بني آدم ما أحل
وجل
يحتاج دليل هذا أن الجن أصله الكفر بالله. الجن مثل الإنس
أكثر ما حصل من الغلو من
بني آدم أكثر ما حصل من الغلو من بني آدم نعم. الشيخ أراد ينبه إلى أن بداية الشرك هي كما قال في المسائل أن بدأ أول شرك في الأرض هو شرك من؟ قوم نوح لما غلوا في هؤلاء الصالحين. فابتداء الشرك كما يدل القرآن هو واقع منهم لا من الجن. وكأن هذا هو المراد في قوله تعالى في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فهو لما عبر ببني آدم عند ذكر عبادة الشيطان يدل أن ابتداء عبادة الشيطان وطاعته في الوقوع في الشرك كانت من بني آدم.
أحسن الله إليكم. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطن يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
قوله رحمه الله الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، وهو الشوق إلى العبادة، وهو الشوق إلى العبادة. فإن قوم نوح مثلوا صور أولئك ليشوقهم النظر إليهم إلى عبادة الله، ليشوقهم النظر إليهم إلى عبادة الله. ثم عبدوا من دون الله. نعم.
الثانية عشرة معرفة الأيام التهديد والحكمة في إزالة الله. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الرغبة عنها. الرابعة عشرة وهي أحجب وأحجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن بين قوم نوح هو أفضل العبادة
السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. المراد بالعلماء العلماء بحالهم يعني بأخبارهم وأشكالهم وصورهم، للعلماء بأمر الله. نعم.
السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده.
مقصود الترجمة بيان إبطال عبادة الصالحين بتحريم
عبادة الله عند قبورهم، بتحريم عبادة الله عند قبورهم. فإذا كانت عبادة الله عند قبورهم محرمة، فإذا كانت عبادة الله عند قبورهم محرمة فأولى أن تحرم عبادتهم من دون الله، فأولى أن تحرم عبادتهم من دون الله. والمراد بالتغليظ تعظيم النهي، والمراد بالتغليظ تعظيم النهي، وإبطال عبادة الصالحين يقتضي إبطال عبادة غيرهم ممن هم دونهم قدرا، وإبطال عبادة الصالحين يقتضي إبطال عبادة غيرهم ممن هم دونهم قدرا من الخلق أو من الجمادات كالأشجار والأحجار، من الناس أو من الجمادات كالأشجار والأحجار. نعم.
أحسن الله إليكم. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا.
ليش قال أولئك؟ لأنه يخاطب امرأها. نعم.
بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم وهما المرادان بقول المصنف في الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: بنوا على قبورهم مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، مع قوله: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله، فجعلهم شر الخلق عند الله لأنهم اتخذوا على قبور صالحيهم مساجدا، لأنهم اتخذوا على قبور صالحيهم مساجدا يعبدون الله عندها،
يعبدون الله عندها، فكانوا كذلك وهم على تلك الحال، فكانوا كذلك وهم على تلك الحال. فغيرهم ممن يعبد الرجل الصالح المقبور من دون الله أشد حالا، فغيرهم ممن يعبد الرجل الصالح من دون الله أشد حالا وأقبح مآلا. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما حضره الموت، أي لما حضره الموت. والحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قول المصنف ولهما، لما تقدم أن التثنية في اصطلاح المحدثين يراد بها البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، مع قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، فإنهم استحقوا اللعنة، فإنهم استحقوا اللعنة لاتخاذهم قبور الأنبياء مواضع لعبادة الله، لاتخاذهم قبور الأنبياء مواضع لعبادة الله. فمن عبد أولئك الأنبياء من دون الله، فهو أحرى باللعن، والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا وإن من كان قبلكم وهم اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقتهم بوجهين، أحدهما في قوله فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنه نهي يفيد التحريم، والآخر في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، المصرح بنهيه صلى الله عليه وسلم، المفيد للتحريم، وإذا كان هذا منهيا عنه مذموما فاعله، فعبادة ذلك المقبور من دون الله أعظم نهيا، وفاعله أشد ذما. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من شرار الناس، الحديث رواه ابن حبان ورواه أحمد في مسنده وابن حبان وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس، مع قوله الذين يتخذون القبور مساجد، فجعلهم من شر الناس لأنهم يعبدون الله عند القبور، وأولى منهم بتلك الحال من عبد أصحاب القبور من دون الله،
وأولى منهم بتلك الحال من عبد أصحاب القبور من دون الله. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال.
هذا أولا يعني في مسألة، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع أكمل.
ثم لما كان في النزع يعني يكتفي بما تقدم.
النزع يعني في حال الاحتضار. هذا يدلك على إيش؟ على أهمية الاستمرار على ذلك، أن الناس لا يستغنون عنه أبدا. ولذلك الذي يدعو إلى التوحيد ويبدي فيه ويعيد هو على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أبدى وأعاد وقال ما قال قبل موته بخمس ثم في حال احتضار، كان بين مشركين ولا بين موحدين؟ بين موحدين، بين خير الناس بعد الأنبياء، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك جهل من يقول إن الناس يعرفون التوحيد، فلا حاجة إلى التوحيد. هذا جاهل، هذا من أشد الجهل وأكبر مكائد الشيطان كما قال المصنف رحمه الله في كشف الشبهات. لأن الناس لا يستغنون عن ذلك أبدا، فهم يحتاجون تذكيرهم وتنبيههم بهذا وإعادة الأمر عليهم مرة بعد مرة. فلذلك لا تستغرب أنت أنك تعيد ثلاثة الأصول مرة بعد مرة، وتعيد كتاب التوحيد مرة بعد مرة، لأنك تحتاج هذا والناس يحتاجون هذا. وإنما الذي يستغرب ويستقبح مثل هذه المقالات التي يقول الإنسان إلى متى ندرس ثلاثة الأصول، إلى متى ندرس التوحيد، حتى تموت. هذا العاقل الذي يعرف دين الإسلام حتى يموت وهو يدرس هذا، لأن هذا هو صلاح الدنيا والآخرة، هو زاد الدنيا والآخرة. لا فلاح للعبد إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولا يبقى التوحيد في القلب إلا بدوام تكراره. واعتبر هذا بحال خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم مع خير الخلق بعد الأنبياء وهم أصحابه رضي الله عنه وأرضاه، كيف أنه يبدي لهم هذا ويعيد، ثم يحذرهم قبل موته بخمس من الوقوع في الشرك، ثم في حال النزع يذكرهم بذلك. وبعض الناس إذا تكلمت في التوحيد والتحذير من الشرك قال الناس يعرفون، ما في حاجة إلى هذا. لا تستغربون، ترى هذا موجود في بلادنا. أنا مرة ألقيت كلمة في مسجد في هذا يعني المقام، فبعد الكلمة واحد جاءني في خارج المسجد قال جزاك الله خير كلمتك طيبة، ولكن لو هذه الكلمة تكون في يعني بعض البلدان الأخرى والناس هنا يحتاجون إلى كذا وكذا 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 وكذا. نعم الناس يحتاجون إلى أبواب من الدين، لكن هذا أعظم الأبواب التي يحتاجونها الناس. فلذلك الإنسان إذا عرف دين الله عز وجل ما يهمك كلام الناس، خلاص اللي يعرف الدين يعرف أن هذا هو الذي يريده الله ويحبه ويرضاه. ولذلك الفرق بين الداعي إلى الله على بصيرة وبين الداعي إلى الله على غير بصيرة، أن الداعي إلى الله على بصيرة يدعو الناس إلى ما يحبه الله ويرضاه، والداعي إلى الله على غير بصيرة يدعو الناس إلى ما يحبونه ويرضونه. ولذلك فرق بين من يبتغي ما يطلبه الله من الخلق وبين ما يطلبه الخلق. فالذي يطلب ما يريده الله عز وجل من الخلق يبين لهم الأحكام التي تلزمهم، والذي يتابع ما يطلبه الناس فيدعوهم إليه يعني يمشي مع موافقة الناس في أحوالهم، كل ما أحب موضوع أنك تتكلم عنه تكلمت عنه،
لا، أنت ما تمشي مع الناس، تمشي مع الشرع، تمشي مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما بينته الشريعة، سواء أحبه الناس أو لم يحبوه، أراده الناس أو لم يريدوه.
أحسن الله إليكم. الرابع نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره.
قوله رحمه الله السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، أي أن لا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، أي أن لا نفعل به ما فعلته اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم. فالتحذير مخصوص بهذا المعنى، فالتحذير مخصوص بهذا المعنى.
الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
الثانية عشرة
قوله رحمه الله الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين إلى آخره. فأما الرد على الرافضة ففي قوله صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، لأن الرافضة هم أول من شيد المشاهد، لأن الرافضة هم أول من شيد المشاهد وبنى على قبول المعظمين من آل البيت والصالحين، ووقعوا في شرك القبور. وأما الرد على الجهمية، وهم من نفاة الأسماء والصفات الإلهية، ففي قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أعظم المحبة، ففيه إثبات صفة المحبة لله، خلافا للجهمية المنكرين للأسماء والصفات الإلهية، وصفة المحبة لله هي من أعظم صفاته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الأدلة 100 دليل على أن الله يحب ويحب، وكثرة الأدلة تدل على إيش؟ على عظمة تلك الصفة. ولذلك من العجائب أن من أكثر الصفات التي أنكرها وأولها المخالفون في باب الصفات هي صفة العلو مع ظهور أدلتها، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن أدلة العلو تبلغ 1000 دليل، أدلة العلو تبلغ 1000 دليل على اختلاف أنواع تلك الأدلة.
أحسن الله إليكم. الثانية عشرة ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
مقصود الترجمة بيان أن الغلو وهو مجاوزة الحد المأذون فيه كما تقدم في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد من دون الله لأن الغلو فيها يورث القلوب تأليهها حتى يقع العبد في عبادة المقبول من دون الله والأوثان جمع وثن، وهو اسم جامع كل ما يعبد من دون الله نعم.
أحسن الله إليكم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار وهو أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك في الموطأ وهو حديث مرسل يضعف لإرساله، لكن له شواهد يصح بها فهو صحيح بشواهده. ودلالته على مقصود الترجمة في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، مع الإشارة إلى موجب وقوع ذلك في قوله: غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإن من غلا فيهم بعبادة الله عند قبورهم وقع في عبادته والدليل الثاني حديث مجاهد رضي الله عنه ورحمه، وهو ابن جبر المكي أحد التابعين، أنه قال في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فعكفوا على قبره، أي أقاموا على قبره تعظيما له حتى عبدوه من دون الله والسويق هو دقيق الحنطة أو الشعير، ولته هو بله بسمن ونحوه يعني خلطه بسمن ونحوه. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية المذكورة، قال: كان يلت لهم السويق. رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن اللات كان رجلا صالحا فغلوا في قبره حتى عبدوه من دون الله والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الحديث رواه أهل السنن وهم الأربعة: أبو داود السجستاني، وأبو عيسى الترمذي، والنسائي، وأبو عبد الله ابن ماجه رحمهم الله. وإسناده ضعيف، وللجملتين الأولى والثانية شواهد تصح بها أما جملة السرج فليس في الباب ما يقويها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج فإن هذا من الغلو في القبور الذي يوقع في عبادة أصحابها من دون الله نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان.
قوله رحمه الله: السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، أي كيف وقعت فإنهم ابتدأوها بتعظيم عبادة الله عند قبره ثم عبدوه من دون الله نعم.
السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، التاسعة لعنه زوارات القبور، العاشرة لعنه من أسرجها.
هذا الباب يبين أن الصالحين من علامات صلاحهم أنهم يحذرون الناس من الغلو فيهم، ولذلك علماء الدعوة الإصلاحية في نجد من أبرز خصائصهم أنهم كانوا يمنعون الناس من كل تعظيم لهم، وإن كان الخلق فيهم من يرى أن هذا أمرا لا بأس به، فتجدهم يغضبون أشد الغضب إذا أخذ أحدهم حذاء له يريد أن يقدمه، أو أثنى عليه بمحضره، أو خاطبه بخطاب التعظيم كالإمام أو العلامة أو غير ذلك. هذا من الخصائص البينة لهم، ولذلك ما كانوا يسمحون بتداول الألقاب، ولا كانوا يعرفون لقب في نجد غير لقب الشيخ، ما في لقب غير الشيخ، وما دونه طالب علم، ما عندهم علامة ولا محدث ولا فقيه ولا إمام، لئلا يقع الناس في الغلو فيهم. وإذا أراد أحد أن يعاملهم بشيء من الغلو منعوه منه أشد المنع، وهذا هو الذي يليق بطالب العلم. وبعض الطلبة يرى بعض المشايخ يمتنعون من أشياء ثم يقول يعني هذا شيء عادي، لا، هو يريد أن ينبهك إلى ما هو أنفع لك. لك بعض الإخوان مرة أحد المشايخ الأحياء متع الله به لما خرج من درسه وفي الحرم وهو من أهل الرياض، لما خرج درسه في الحرم المكي تبعه بعض الإخوان فيما أخبروني، ثم بعد ذلك قال هم الشيخ وراكم تتبعوني ارجعوا للحرم، قالوا عندنا أسئلة، قال الأسئلة اكتبوها في الحرم نجاوب عليها. فقال لهم واحد الشيخ خب ايش البشتك معك، يقول البشت عنك، والشيخ يعني في أبناء الثمانين، فقال بشيل البشتك عنك ويريد الإحسان إليه، قال ارجع للحرم وصل لك ركعتين ولا اقرأ لك وجه من القرآن خير من تشيل البشتي عنك. انظر هذا الذي يريد أن يحول بين الناس وبين هذه المظاهر من التعظيم، ولهم في ذلك عجب من صاحب الأموات ومن بقي منهم الأحياء الذين على الطريقة يجد هذا ظاهر فيهم، ولا يفرح بالتعظيم إلا من ضعفت ديانته وأمومته العربية. إن العربي لا يبالي بتعظيم الخلق لأنه يعرف أن الخلق ضعاف مساكين وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ويقوي هذا في نفوسهم متانة دينهم. فإذا رأيت الرجل يبتغي التعظيم فاعلم أنه ضعيف الديانة قليل العقل، فإن متين الديانة لا يريد من الخلق شيئا، والعاقل يعلم أن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يملكوا لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أي جانبه من كل ما ينقضه أو ينقصه، من كل ما ينقضه أو ينقصه، وسده الذرائع المفضية، وسده الذرائع المفضية يعني الموصلة إلى الشرك، يعني الموصلة إلى الشرك، وإفراده صلى الله عليه وسلم بوصف الحماية للتوحيد مع كونها موجودة في كلام الله وشرعه لأمرين، وإفراده صلى الله عليه وسلم بوصف الحماية مع كونها موجودة في كلام الله وشرعه لأمرين، أحدهما أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أول قائم بهذا في هذه الأمة، أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أول قائم بهذا في هذه الأمة، والآخر أن كثيرا ممن زلت قدمه في التوحيد أتوا من غلوهم في المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن كثيرا ممن زلت قدمه في التوحيد أتوا من غلوهم في المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، رواه في المختارة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حريص عليكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حريص عليكم أي على هدايتكم، على هدايتكم. وأعظم ذلك ما كان منه صلى الله عليه وسلم
وأعظم ذلك ما كان منه صلى الله عليه وسلم في حماية جناب التوحيد وسده ذرائع الشرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن، رواه أبو داود وإسناده حسن، وله شواهد يكون بها صحيحا. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. أولها في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبوركم بيوتا. وثانيها في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا. وثالثها في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالجملتان الأوليان نهيان، فالجملتان الأولتان نهيان، والجملة الثالثة أمر، وكلهن في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. فإنه نهى عن جعل القبور بيوتا، فإنه نهى عن جعل البيوت قبورا بألا تعطل من الصلاة والدعاء، بألا تعطل من الصلاة والدعاء، فتشبه القبور التي ليست محلا لذلك، فتشبه القبور التي ليست محلا لذلك. ونهى عن جعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، ونهى عن جعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا غلقا لباب الغلو المفضي إلى الشرك، غلقا لباب الغلو المفضي إلى الشرك. وأمر بالصلاة عليه أينما كان العبد، وأمر بالصلاة عليه أينما كان العبد، فلا حاجة لما يتوهمه الخلق، فلا حاجة لما يتوهمه الخلق من طلب القرب من قبره، من طلب القرب من قبره، من قبره. فإن صلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغها الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم، تبلغها الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه، وفيه القصة المذكورة، رواه الضياء المقدسي في المختارة، رواه الضياء المقدسي في المختارة، وهو المراد بقوله رواه في المختارة. والحديث عند من هو أقدم منه، والحديث عند من هو أقدم منه، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصلي في مسنده، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده لا بأس به، وإسناده لا بأس به. والجملة الثالثة: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. والجملة الثالثة: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. اختصرها أبو يعلى ومن طريقه رواه الضياء في المختارة، اختصرها أبو يعلى ومن طريقه رواه الضياء المقدسي في المختارة.
ولفظه عند ابن أبي شيبة وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم. ودلالته على مقصود الترجمة في الجمل الثلاث حذو القذة بالقذة بالحديث السابق فإنهما مجتمعان في الجمل المذكورة. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
قوله رحمه الله: الرابعة نهيه عن زيارته قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض واتباع السنن من أفضل الأعمال فالفضل يرجع إلى العمل نفسه أي زيارة القبور على الوجه المشروع نعم.
الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعنينه ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام.
قوله رحمه الله: التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ يعني في قبره تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام، أي يبلغ صلى الله عليه وسلم صلاتهم وسلامهم نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعبادة بعضها الأوثان والرد على من زعم أنه لا يقع فيها شرك نعم.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرج؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زواني الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويني منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة أئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، فإن أهل الكتاب آمنوا بالطاغوت وهو الشيطان فعبدوه، فإن أهل الكتاب آمنوا بالطاغوت وهو الشيطان فعبدوه، وزين لهم الشرك فأطاعوه. وسيكون في هذه الأمة من يفعل فعلهم، وسيكون في هذه الأمة من يفعل فعلهم، كما سيأتي في حديث أبي سعيد الآتي. والدليل الثاني قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وعبد الطاغوت، أي جعل منهم من عبد الطاغوت، أي جعل منهم من عبد الطاغوت، والمراد بهم أهل الكتاب، والمراد بهم أهل الكتاب الذين عبدوا الشيطان وأطاعوه فيما زين لهم من الشرك. وسيكون في هذه الأمة من يحذوهم في من يحاذيهم في فعلهم وسيكون في هذه الأمة من يحاذيهم في فعلهم. والدليل الثالث قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا، فإن أهل الغلبة صيروا أهل الكهف أوثانا يعبدونه، فإن أهل الغلبة وهم أهل السطوة والملك، وهم أهل السطوة والملك، صيروا أصحاب الكهف أوثانا يعبدونهم. وكان هؤلاء في اليهود في أصح القولين، وكان هؤلاء في اليهود في أصح القولين، اختاره أبو الفداء ابن كثير وغيره. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، لكن ليس في الصحيحين حذو القذة بالقذة، لكن ليس في الصحيحين حذو القذة بالقذة، وإنما فيهما شبرا بشبر وذراعا بذراع، وإنما فيهما شبرا بشبر وذراعا بذراع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، ومن جملة طريق أهل الكتاب، ومن جملة طريق أهل الكتاب عبادة الأوثان من دون الله، عبادة الأوثان من دون الله. فهذا الحديث مبين وجه سياق الآيات الثلاث المتقدمة، فهذا الحديث مبين وجه سياق الآيات الثلاث المتقدمة، ففيهن بيان حال أهل الكتاب، ففيهن بيان حال أهل الكتاب في عبادة الأوثان، وفيه أنه سيكون في هذه الأمة من يوافقه، وفيه أن في هذه الأمة من سيوافقهم. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. الحديث رواه مسلم، ورواه البخاري في صحيحه بالزيادة المذكورة، وهي عند أبي داود وابن ماجة، وهي عند أبي داود وابن ماجة، وبعضها عند الترمذي مختصرا، وإسنادها صحيح. طيب، أيهم العزو أولى، إلى مستخرج البرقاني أو إلى هؤلاء؟ إلى هؤلاء. طيب لماذا المصنف عزاها المستخرج البرقاني؟ نعم، هو عندهم بعد. تابع له، نعم، لأن المستخرج على الصحيح تابع للصحيح، له حكم الصحة. والمستخرج هو أن يقصد مصنف إلى رواية أحاديث كتاب بأسانيده هو، أن يقصد مصنف إلى رواية أحاديث كتاب بأسانيده هو. فمثلا البرقاني جاء إلى صحيح مسلم فروى أحاديث مسلم بأسانيده هو، والأصل أن المستخرجات تابعة لما استخرجت عليه، فلما كان مسلم موضوعا على الصحة جاء المستخرج تابعا له فعزاه إليه المصنف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهو صريح في مقصود الترجمة، وهو صريح في مقصود الترجمة، وأنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان. والفئام الجماعات الكثيرة، والفئام الجماعات الكثيرة. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. والحي هو القبيلة، والحي هو القبيلة. وفي رواية أبي داود وابن ماجه: حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. ولحوقهم المشركين بالهجرة إلى بلادهم، بالهجرة إلى بلادهم، والرضا بدينهم، والرضا بدينهم، حتى يكونوا مثلهم، حتى يكونوا مثلهم. يعني أهل الردة من المسلمين في هذه الأمة سيكون بعضهم في بلاد المسلمين وبعضهم يكون في بلاد المشركين. نعم. هذه الدعوة موجودة الآن، بعض الناس يكتب بعض المقالات في الصحف يقولون أن بلاد هذه ما يجيها الشرك أبد، ما يأتيها الشرك أبد. لماذا؟ يذكرون حديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، رواه مسلم. هذا الحديث ليس دالا عن ذلك، هو أيس لكن ليس بالضرورة أن لا يكيد، فهو انقطع رجاءه لكن يبقى كيده. ولذلك جاءت هذه الأدلة الصريحة في أن الشرك يوجد في هذه الأمة، ومن أصرحها ما لا يذكره المصنف ما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، يعني عند الصنم المعروف المعظم، وكان ذو الخلصة صنم معظم في الجاهلية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وإزالته، ومع ذلك يبقى في نفوس الناس حتى يكون في آخر هذه الأمة من يفعلون هذا. هذا يدلك على شدة أمر الشرك، وأن الشرك يتوارث وأنه يبقى. وتجد في هذه الأدلة ما يبين أن أي صاحب دعوة يدعي خلاف ما في الشريعة يكون في أدلة الشريعة ما يفضحه ويبين باطله. فهذا الحديث الذي في صحيح مسلم حتى تعبد فئام من أمتي إيش الأوثان، هذا صريح أن سيقع الشرك في هذه الأمة بعده صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما يا إخوان لا يخاف الإنسان من أدلة المشبهين من دعاة الشرك أبدا لا يخاف، فإنه إذا كمل علمه وقوي تعلقه بالله رأى هؤلاء همج الخلق وذبانه، أتخاف من ذباني كما قال ابن القيم، وكما قال الإمام مالك لا يأتي صاحب باطل إلا وفيما يستدل به ما يدل على باطله، وبسطه ابن تيمية رحمه الله في عدة تآليف. فدائما إذا سمعت دليل من مشبه يخالف الحق الذي تعرف من التوحيد فاعلم أن في دليله بعينه ما يبطله، وإن عجزت فانظر ما قبله وما بعده تجد أنه فيه ما يبطله. يعني من اللطائف قبل مدة سمعت مع بعض الإخوان مقطع لأحد دعاة الشرك أخزاه الله، وهو يزين لأحد الرؤساء الشرك ويقول له إذا كان الله سبحانه وتعالى نهانا أن نقول عن الأولياء أنهم ميتون فكيف نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ميت؟ قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. يقول شوف الله قال لا تقول عن الشهداء أموات، كيف طيب نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يكون حي لأنه خير منهم. ثم يقول وأما هم يقولون إنك ميت، إن الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون، يقول هذا الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، لكن نحن ما نقول، نحن نعتقد أنه حي. فقلت للإخوان سبحان الله هاتان الآيتان تدلان على فساد قوله بأدنى شيء، وهو أن الله عز وجل في الآية الأولى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بعدها وش قال؟ بل أحياء عند ربهم، مو عندنا، هم موتى عندنا لكن عند ربهم هم أحياء. والآخر في الآية نفسها إنك ميت، هذا قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكملة الآية وإنهم ميتون، فدل هذا على استواء الخلق كلهم في ذلك، وأن هذا الموت حكم من الله عز وجل على جميع هؤلاء، لأن الحي هو الله سبحانه وتعالى وحده. فلا يأتي صاحب باطل دائم إلا وفي باطله ما يرد. ولكن السبب للأسف مما يوسف له في انتشار الشرك في العالم الإسلامي قلة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، قلة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فتجد مثل هؤلاء المشبهين يروجون مقالاتهم ولا يجدون من يدفع باطلهم، لأن الداعين إلى التوحيد مقصرون في دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعرف الإنسان أن من أعظم الجهاد الذي يصبر فيه نفسه تعلم التوحيد حتى يدعو الخلق ويكشف شبهات هؤلاء المشبهين. لا تحسبون الحرب على هذه البلاد فقط في الأمور التي تتعلق بالتدمير والإرهاب والقتل، لا، أعظم من هذا الحرب على توحيد الله عز وجل فيها، وانتشار دعاة الشرك في كثير من بلاد الإسلامية الذين يهاجمون هذه البلاد ليس لأجل بترولها ولا غيره، وإنما لأجل التوحيد. فلذلك الإنسان ينبغي له أن يعلم أنه مجاهد لله في أعظم أمر وهو توحيد الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها، الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، السابعة تصريحه بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق، وأن القرآن حق، وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك من أشراط الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
قوله رحمه الله تعالى الرابعة عشرة التنبيه على عبادة الأوثان، أي أنها لا تختص بالأصنام، أي أنها لا تختص بالأصنام. فالوثن اسم لكل ما عبد من دون الله، فالوثن اسم لكل ما عبد من دون الله. وهذا آخر البيان على هذه الجملة.